بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 64 على 1.
ما هو التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة؟
الذي وصل إليه علمي أنه الذي لا تجب عليه الزكاة، يعني من لا يملك النصاب فهو فقير.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
أستاذ، حديث تقسيم الأرزاق بعد الفجر، ماذا صحته؟
ما أظن يصح، لكن ما في عندي استحضار. أي نعم.
أستاذنا هنا ما
بعرف
إذا أحد
من
الأخوة
يسأل. رجل استذان من آخر 100 ليرة سورية، وعند موعد السداد نزلت قيمتها، فما هو الملزم بسداده شرعا؟
لابد على الأقل من التراضي بين الدائن والمدين، لأنه لا يصح بالنسبة للعدالة الإسلامية، ولا أقول العدالة الاجتماعية، لا يصح بوجه من الوجوه أن يوفي المستقرض 100 وقد أصبحت 100 واحدا وأقل. فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة 100 دينار يوم استلمها قرضا حسنة.
الغير يعني 3/4 الليرة صار ربع، يعني ربع ليرة نزلت، يعني
متراضي.
شلو ربع ليرة نزلت؟
يعني 100 ليرة صارت 75 ليرة، يعني هبوط قليل.
90
على حسب الهبوط. هلا الليرة السورية صارت أقل من الليرة.
نحن نقول إن إذا
كان الهبوط قليل أو كثير نفس السؤال،
قليل الهبوط، يعني 75 ليرة صارت، يعني
ما دام هبوطا ظاهرا فالحكم ما سمعته.
نعم.
إذا كان الهبوط هبوط ظاهر،
نعم،
مش محاسبة على المليم.
نعم.
الكلام ماشي وكل شيء بحسبه، مش أنت ترمي إلى هذه النقطة، هذا هو. نعم.
المقياس على إيش يصير؟ على الذهب ولا على
القيمة، شو بيسموها القيمة الفعالة للعملة؟ يعني مثلا 100 ليرة سوري كنت مثلا بتاخذ تنكة سمنة مثلا.
نعم.
الآن بدك 100 لحتى تاخذ ايش؟ تنك السمنه. فاذا افترضنا انه يوم انا استقرضت منك 100 ليرة سورية كنت اتمكن ان اشتري بهذه 100 تنك السمنه بلديه، فساعه الوفاء هل اللي انا بدي اوفيك اياها لازم انت تتمكن من شراء تنك السمنه. وأنا حين أقول هذا أشعر بطبيعة الحال أنه ليس من السهل إقناع المدين بهذا الفرق السوري، لذلك كان جوابي لابد من التراضي، يعني واحد بيطلع شوية عن 100 والآخر إيش بينزل، وهكذا حتى يتراضوا ويتصافوا. أما والله أنا ما بتعرف إلا على 100، أنا أخذت منك 100 هاي 100. ولذلك نحن نقول قد يأتي زمن تتعطل بالمرة هذه العملة، كما وقع في المارك الألماني في الحرب العالمية، فتكدست ملايين الماركات عند التجار الكبار وتعطلت. فإذا كان واحد أخذ من إنسان 1000 مارك ألماني، لما راحت قيمته إجا سلمه 1000 مارك ألماني. هذا ظلمه بلا شك لأنه ما وفى وحقه. هات عندك شيء؟
طيب وإذا غلت العملة كمان؟
كمان؟ كمان؟
يعني كمان بيتراضوا
معلوم؟
طب شيخنا عفوا يعني الأصل على القيمة مش على كمية النقد؟
قد أخذت الجواب آنفا. إذا تعطلت القيم العملة كلها شو بيعطي؟ خلينا الآن هنا في هذه النقطة.
لا قيمة.
إذا تعطلت العملة ماذا يدفع المدين؟
القيمة طبعا.
لا شيء.
إيش قيمة؟
لا قصدي يعني هو صحيح لا يدفع مش هيدفع شيء لكن بيضل مدين في القيمة مش هيك شيخي؟
أنت أرحني وأرح نفسك معي. أجب عن سؤالي. ما الذي يدفعه المدين؟
لا شيء.
كيف لا شيء؟ يعني بريئة ذمته؟
لا ما فيش شيء يدفعه يعني.
نعم؟
ما يعادل المبلغ عند ال
ما احنا قلنا القيمة، ما انا حكيت القيمة يا
شيخ. القيمة أخي تقال بالنسبة للعملة. قيمة العملة؟ ماذا تقصد بقيمة العملة؟
في ذلك الوقت. أيوه هذا القيمة الشرائية في ذلك وقت.
هاي القيمة الشرائية.
الشرائية في وقت.
هذا تكلمنا فيه آنفا.
في وقت ال
وهذا اللي تكلمنا آنفا. فبعد هذا الكلام كله شو دفعك للسؤال؟
فبقول لك يعني الأصل في الجواب على هذا السؤال القيمة الشرائية. مش الأصل ال 100 دينار ب 100 دينار أو 100 ليرة ب 100 ليرة.
حينما يعني تنزل قيمة العملة.
شايل شيء؟
في نعم. بس بيبرد شوي.
بس أضرب مثالا ربما المسألة توضحت لكن.
نعم.
رجل أخذ من آخر 1000 ليرة سورية. هذه 1000 كانت تساوي عند أخذها 100 دينار أردني.
تمام.
لما حان موعد السداد كانت تساوي 50 دينار أردني.
ليس فهمي.
نعم.
زيت فهمي. 100
دينار
أردني. إيه نعم.
طيب شيخنا.
على يقال هنا التراضي برضو شيخنا بركنا ذا قال لا.
كل شيء لابد من التراضي.
يعني. هذا اللي كان بدي أحكيه شيخ لأني سألتك مرة في بيتك وحصلت ما بيني وبين أخ مصري على الدينار الأردني والجنيه المصري فقلت لي بالتراضي الأول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه.
هيك صح. الأول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه.
القصد مفهوم اللفظ مرفوض.
يلا
شيخنا.
نعم.
حديث لعن الله زائرات القبور.
اي لا.
وهذا الحديث شيخنا له طريقان، طريق عن ابي هريره وعن ابن عباس فيهما ضعف.
ايوه.
بعض اهل العلم نزع منزعا في مبنى الكلام، مبنى الحديث الى تصحيحه بحديث لعن الله زوارات القبور.
كيف ذلك؟
اقرا لك ما قال.
تفضل.
يقول: مع أن رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور هي بمعنى زائرات، لأن زوارات بضم الزاي المعجمة زوارات كما قاله الجلال المحلي في شرح المنهاج والسيوطي وأقره السندي والمناوي وصاحب تنقيح الرواة شرح المشكاة. قال هؤلاء: الدائر على الألسنة ضم الزاي من زوارات، جمع زوار جمع زائرة سماعا وزائر قياسا، وقيل زوارات للمبالغة، وقيل زوارات للمبالغة، فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرا. ونوزع بأنه إنما قابل المقابلة بجميع القبور، ومن ثم جاء في رواية أبي داود زائرات بلا مبالغة، فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم، فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضمها، كما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضا كقوله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وذلك معلوم عند أهل التصريف. قال ابن مالك في ألفيته: فعال فعال نوم فعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل. وقال في النسب: ومع فاعل وفعال فعل في ناسب أغنى عن اليا فقبل. فيكون معنى زوارات القبور ذوات زيارة القبور على أن الصيغة للنسب، فاتفقت الروايتان على منع النساء من زيارة القبور مطلقا إلى آخره.
الجواب الذي يبدو لي من ناحيتين.
نعم.
الأولى قوله المشهور على الألسنة ليس يعني المشهور والصحيح في الرواية، ولذلك فالذي ينبغي هنا هو التثبت من رواية الحديث عند أهل الحديث، هل هو زوارات أم هو زوارات؟ كونه المشهور على الألسنة زوارات هذا مو حجة. وفي ظني لو كانت الرواية زوارات لما قال مشهور على الألسنة.
نعم
شايف كيف؟ وكلمة المشهور على الألسنة مقتبسة من مثل كتاب المقاصد الحسنة. نعم. في إيش؟
ما اشتهر على الألسنة،
بيان ما اشتهر على الألسنة. هذا الاشتهار على الألسنة ليس لها قيمة علمية، يعني يبنى عليها حكم شرعي. هذا الجواب رقم واحد فيما بدالي. رقم اثنين، هب أنه ثبت أن كل من الروايتين زائرات وزورات وزورات، أي نعم، بمعنى واحد، بمعنى الرواية المشهورة كما منقول نحن ونعني ما نقول. الرواية المشهورة زائرات لكنها ضعيفة السند. هب أن الرواية كلها تلتقي بعد التمحيص والتحقيق على أنها بمعنى زائرات قبور. حينئذ نقول هذا النص بلا شك يكون نصا محرما لزيارة النساء للقبور. والقاعدة التي نحن نركن إليها في كثير من مثل هذا التعارض ودفعه هو أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. لكن هنا يوجد ما يمنع من تطبيق هذه القاعدة ويحملنا على قلبها رأسا على عقب، لنقول أن هذا النهي أو هذا التحريم على النساء لزيارة قبور هو أخو التحريم العام الذي كان في أول الإسلام، نهاهم عن زيارة القبور ثم رخص لهم بها فقال كنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزروها. وسمعتم ولا شك منا مرارا أننا نقول للذين يحتجون بهذا الحديث بتحريم زيارة قبور للنساء، نحن نقول قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة قبور، لا شك ولا ريب أن الخطاب موجه في هذا الحديث للجنسين الذكر والأنثى. لا يستطيع أحد أبدا أن يقول كنت نهيتكم معشر الرجال عن زيارة النساء، هذا أمر يعني باين ظاهر خطأ. إذ الأمر كذلك وهو من المسلمات التي لا تقبل جدل أبدا، نمشي الخطوة التالية. ألا فزوروها، الخطاب هنا هو المخاطب، عين المخاطب هناك في النهي، كنت نهيتكم معشر الرجال والنساء عن زيارة القبور ألا فزوروها معشر النساء الرجال والنساء. إذن لعن الله زائرات القبور مقترن مع النهي العام، فهذا جزء من أجزاء النهي العام. هذا الجواب رقم واحد. والجواب رقم اثنين، الحديث الذي نستشهد به على خلاف ما يذهبون إليه من قصة السيدة عائشة في نوبة الرسول عليه السلام عندها في البيات عندها، وأن الرسول عليه السلام كان نائما في بجانبها فانسل من فراشها انسلالة وفتح الباب برفق وخرج، فهي كامرأة غيرة وبشر حدثتها نفسها أن وين رايح بها الليل، فهو يمشي عليه السلام ويتمشي خلفه حتى وصل البقيع. وهناك وقف الرسول عليه السلام يدعو لأهل البقيع، ثم أدبر، قالت فأدبرت وأسرع فأسرعت حتى دخلت الحجرة وامتدت على فراشها، وسرعان ما دخل خلفها الرسول عليه السلام كأنه رأى خيالا أمامه في الطريق، فوجدها تتنهد. تعرف كل إنسان ما بيركض ركضة غير طبيعية لابد ما يحتاج يعوض الهواء الذي إيش شو هذا إلي. جزاك الله خير أتعبناك، بس بدنا نعلمك بقى، أنت بدك ريحني هيك راح تتعبني. هلا شلون بدي أعمل أنا حتى أخذها؟ بدي نعرك هيك مده هيك لقدام. أيوة كده
هذه تمام.
الله يجزيه الخير.
قال يا عائشة ما لك حش يا رابية؟ قالت لا شيء يا رسول الله. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ إن جبريل أتاني آنفا وقال إن ربك يقربك السلام ويأمرك أن تذهب إلى البقيع وتستغفر لهم. هنا اهتبلتها فرصة فقالت يا رسول الله إذا أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر الدعاء المعروف. فأنا ألاحظ أن هذه الحادثة حتما كانت في المدينة المنورة، والنهي عن زيارة القبور لا يعقل أن يتأخر إلى وقت المدينة المنورة، وإنما هذا يكون في أول الإسلام من باب سد الذريعة نهاهم عن زيارة القبور كما تعلمون، لأن القبور وزيارتها كانت سببا لوقوع قوم نوح وأمثالهم في عبادة غير الله عز وجل من المقبورين. فبهذا النظر السليم نقول أن قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان في العهد المكي، فقد يستمر هذا النهي ما شاء الله من سنين، لكن ليس معقولا أن يستمر إلى ما بعد إذن الرسول للسيدة عائشة أن تزور القبور. هذا من جهة. من جهة أخرى السيدة عائشة تمتعت بهذه الرخصة بعد وفاة الرسول عليه السلام، فلو تكلف متكلف ما وادعى بأنه هذا النهي لعن الله زوات قبور كان بعد، كان السيدة عائشة تنتهي على افتراض أنه إذنه عليه السلام لها بالزيارة كان قبل قوله لعن الله زائرات أو زوارات قبور أو زوارات قبور. لكن استمرارها على التمتع بهذه الرخصة التي رخص الرسول عليه السلام لها بها لا أوضح دليل على أن النهي الخاص بالنساء هو كان في زمن النهي العام للنساء والرجال. هذا. وأخيرا يقال إن النساء شقائق الرجال كما جاء في الحديث الصحيح، وذلك يعني أن الفائدة والمصلحة التي يجنيها الرجال من زيارة القبور النساء أيضا بحاجة إلى تحصيلها، فكما رخص للرجال بالزيارة بعد النهي كذلك رخص للنساء بعد النهي. إذن ليس هناك أي دلالة في هذا الحديث مع تسليمنا بصحة رواية لعن الله زوارات زائرات، والتسليم جدلا بأن الرواية الصحيحة في الحديث الثابت زوارات، لأن هذا كان في وقت النهي ووقت النهي تلاه وقت الإذن. هذا ما عندي.
لحظة شيخ، في الحديث شيخي لما عائشة أيضا تقول في رواية البخاري لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما خفت أن يحيف الله عليك ورسوله، المهم فقالت أو كل ما يفعله الناس يعلمه الله، في الحديث في لفظ البخاري وفي لفظ مسلم كل ما يعمل الناس يعلمه الله فلا هدني. يعني فشيخي برضو هذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها لما سألت هذا السؤال، طبعا موضوع ثاني شيخ بس للإفادة، يعني عائشة رضي الله عنها شكت هنا في علم الله تبارك وتعالى، وشيخ الإسلام أقر ذلك وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عذرها، وارتكاب عائشة لهذا النوع من الكفر كان بجهل فعذرها الرسول، ولذلك يقول فأعطاها يعني شيء هيك مقابل ما تلفظ به.
هل يقال هذا شيخنا؟
لا أعتقد هذا.
ليش يا شيخ؟
لأنه في استفهام استنكاري وفي استفهام استقراري. السلام عليكم. يعني يقول الإنسان وهو يعتقد بهذا الذي يستفهمه وليس يعني استنكاره.
طب شيخي ليش لهذا إذا؟
مداعبة.
يعني أنت اللهج، ما العهد عنك ببعيد بصاحبي هذا.
طب شيخي
أقوى مثل
شيخي عائشة رضي الله عنها، طبعا أنا مش كلامي هذا، نفس شيخ الإسلام رحمة طالب يقول في مجموع الفتاوى وعائشة قبل قولها لهذا الكلام لم تكن كافرة، وصرح في موضع آخر وهذا كفر صدر من عائشة رضي الله عنها، كان هو طبعا في بحث العذر بالجهل. كان شيخ الإسلام بيتكلم حول العذر بالجهل ويستدل بهذا الحديث على أن الذي ينكر صفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت يا أبا حذيفة تعلم أننا لسنا تيميين، وأراك تلهج كثيرا بالاحتجاج بكلام ابن تيمية، فأنا أقول لك الآن أتعذر بجهلها؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة.
لا بجوز يكون ابن تيمية يعني جابوا من جملة أدلة يعني.
ما هو من جملة أدلة
يعني. رقع لك يا شيخ. هذا صاحبنا هذا.
يا شيخي انا ابو احمد الله يجزيه الخير، ابو احمد حبيبنا من زمان. شيخي ما انا قلت في اول كلام ان شيخ الاسلام كان بيستعرض قضيه العذر بالجهل، هذا بهذا الدليل
هذا ما بفيدك، هو يعني شيء اخر، لكن انا انصح ما يبيني لك يا حتى ما تتقوى به لانك مخطئ. الدليل خطاك انك ما اجبت عن السؤال الواضح، وإذا بدك صبر نصبر عليك. يعني
أنا شيخي يعني بالنسبة إلي أنا إذا كان سؤال استفهامي فبلا شك،
وإذا لم يكن فبلا شك.
لا بيكون كلام
صبر. هل هذا جواب؟
شيخي ما هو حضرتك الآن
عم يسألك سؤال.
هذا طبعا جواب.
كيف جواب؟ إذا وإذا هذا جواب؟
جيد. شيخي حضرتك أنت حكمت على استفهام عائشة رضي الله عنها انه مش سؤال استفهامي،
مش استفهام استنكاري، وانما استفهام تقريري.
كويس. شيخ الاسلام حكم غير ما حكمت حضرتك. انا بالنسبه لي مش عارف يعني اي هذا، فبقول اذا هيك واذا هيك.
يا حبيبي انت لا تتكلم بكلام ما في حاجه لبيانه لانه معروف. يعني تقول الان الشمس طالعه شو افدتنا
شيخي؟ بس انا جاوبت حضرتك تقول لي جواب ولا ما هو جواب؟ انا قلت لك هذا جواب.
هذه المشكلة. أنت ذكرتني الآن بقصة بدك تتحملني فيها إن شاء الله. كان هناك في دمشق شيخ من مشايخ الأرناؤوط الألبان، وكان هو من حيث الشهرة العلمية عندهم منزلته تلي منزلة والدي رحمه الله. والدي كان أعلم القوم الحنفية الطلبان أو الأرناؤوط، يليه هذا الرجل واسمه الشيخ سليمان، وهو والد وهبي الغاوشي له بعض تأليف بتدل على خلفيته. شيخه أبوه سليمان كان يختلف عن والدي تماما، كان مكلاما متكلما، وكان يسيطر بكلامه على جو المجلس، مع أنه ليس عنده من الفقه خاصة على طريقتنا ومنهجنا السلفي شيء مطلقا، ولا أقول شيئا يذكر. ترى الفرق بين العبارتين ما هو؟
مطلقا ويذكر، مطلقا على الإطلاق قد يكون فيه ويذكر ما فيه من المدرسة.
أحسن، عشان يفهمها على الأقل غيرك يعني. فكنا في مجلس، عرف الناس هناك عن ابن الشيخ نوح الألباني اللي هو الذي بين أيديكم الآن، أنه له آراء شاذة.
دعمه.
إيه، منها أنه يقول بتحريم الدخان. في المجلس رجل صوفي، رجل صوفي أرناؤوطي ألباني مبتلى بشرب الدخان بكثرة، وهو بيدعي التصوف. فأنا تكلمت معه أكثر من مرة أنه هذا حرام وهذا خبيث الرائحة خبيث الطعم إلى آخره. الغرفة التي كنا جالسين فيها ممتلئة من أربع جوانبها، وهي غرفة دار خالي رحمه الله، فأحب يستغل هذا الصوفي وجود الشيخ سليمان. ظاهر يعرف أنه هو ما بيقول أنه الخمر عفوا، ولو أنه مو غلط فاحش كثير يعني، بس يعني خطأ أنه الدخان حرام، ما بيصرح وما بيقول هيك. يعرف الظاهر الصوفي رأي هذا الشيخ، ولذلك أحب أن يتسلح برأيه ضدي، والمجلس عامر بالجالسين. قال له يا سيدنا الشيخ بدي أسألك سؤال. قال له تفضل. قال له صحيح أنه شرب الدخان حرام؟ هنا الشاهد الآن. قال له إذا كان بيضر فهو حرام، وإذا كان ما بيضر فهو حلال. هذا جواب يقال لحضرتك.
وهي مربط الفرس.
أيوة. طيب. هذا جواب لا مش طيب.
أنا شيخي بدي أجيب من كلام حضرتك.
أنا عم أسألك يا حبيبي. أنا معليش بعدين بعدين بعدين، لأنه إذا جبت مثال أنا أعطيت نفس الجواب أنا راح أعترف إنه هذا مو جواب. أنا ما بفعل مثل غيري وبلح وبقول هذا جواب. فهذا هذا جواب الشيخ. لا بس بدك تعلم مني مش اللفظ، بدك تعلم مني اللفظ والمعنى أيضا. هذا واحدة، والأخرى تتعلم مني اللفظ والمصارحة بالواقع، مش تقول لي نعم هذا جواب مثل ما بيقول عنه بالشام عينك انت عينك يعني جكر. هذا مو جواب. ولذلك هلا انت تشعر لما هذا سليمان قال شرب الدخان اذا كان بضر حرام واذا كان ما بضر مو حرام، تشعر معي تماما انت في هذه الجزئيه انه هذا مو جواب. ليه؟ لانه السائل شو بيطلع بهالجواب هذا؟ لا شيء. ولذلك انا رديت على الشيخ سليمان، وكان ردي عليه وانا بدك تقول صبي يعني شاب يمكن يكون عمره 16 17، كان ردي عليه مما أثار خالي ضدي أنه أنا عملت قلة أدب مع الشيخ في بيته، ودوني بتعصبوا كثير لشكليات المشايخ العاجم. وينه غازي أفندي؟ مهون؟ شلون؟
الشيخ بحذيفة عجمي يا شيخ.
خلاصة. قلت لي يا شيخ سليمان الرجل سألك ليستفيد منك، فهو يريد أن يعرف انه الدخان حرام ولا حلال. انت لما علقت الموضوع بشرط الضرر تحريما وعدم الضرر تحليلا معناه ما اعطيته جواب. الان انا بسألك بالنيابة عنه، بضر الدخان ولا ما بضر؟ تركنا الحرام والحلال، بضر شرب الدخان ولا ما بضر؟ ما جواب وثار وهاج والآخري. ليه؟ لأنه عرف أنه وقع في الفخ.
بده يجاوب.
ها؟
عرف أنه بده يجاوب.
بده يجاوب ما بيقدر، لأنه إذا جواب عرف أنه كان مختلف. عم يلف ويدور على المجلس لما قال لهم إذا إيش كان يضر فهو حرام وإذا كان لا يضر فليس من حرام. فبارك الله فيك.
طيب شيخي لحظة بعد
حضرتك. ولو أنه أنا أردت أن أكمل الدعاء لك وتقطع يعني سلسلة الدعاء.
أبدا بالعكس يا شيخ، أتمنى أنك تدعي.
طيب لكنك فعلت خلاف ما تتمنى.
طيب شيخ ادعي لي. طيب ادعي لي يا شيخ أنه لا تتمنى.
أقول بارك الله فيك، إذا أردت أن تعطي جوابا ففكر فيه قبل أن تلقيه، هل هذا يصلح جوابا؟ ثم إذا سبق لسانك عقلك، وكل منا يقع في هذا ولا مؤاخذة، لكن خلي خط رجعة، خلي خندق يعني تأوي إليه في المؤخرة. إذا ما جاءك السؤال ما تقول إيه نعم هو جواب، وهو ليس بجواب، لأنه معلق بشرط، قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، صحيح ولا لا؟ فإذا كيف يصلح أن يكون جوابا؟ لقد تكلمنا كثيرا.
طب شيخي نقطة بسيطة بعد إذنك.
لا ما بيجيك الإذن على هذه الطريقة.
تفضل شيخ.
قلت لقد تكلمنا كثيرا، هل تشعر معي بأنه تم الكلام؟ ماشي لكن مو ماشي. أنا عم سألك سؤال. مو ماشي مو ماشي، هذا أسلوبك ما هو أسلوب.
شيخ أنا مش عارف شيء. إيش اللي بدك إياه شيخ؟ إيش بدك
إياه؟ هلا إذا سألتك الشمس طالعة بتلي ماشي؟
طالعة.
إلا شو؟
ما أنا بقول اللي بدك إياه.
لما تعايز. بدك إياها طالعة طالعة.
هاي أشكال هاي.
ده ينفعش
يا ده ينفعش خالص. عشان
نرضي
شيخه
هو خالص
خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي معناها، هاي معناها خليني أنا أحكي يعني مثل ما بيقول عنه بالشام شرقي غربي، مثل ما بدك يعني أحكي، أو أنت بديلي بتحكي شرقي غربي مثل ما بدك. هيك يصير البحث. سامحني الله، دعيلي بالسماح. أردت أن أقول كلمة نهائية بالنسبة لكلمة السيدة عائشة رضي الله عنها. في قاعدة عند العلماء، طبعا هذول متأخرين، حينما كثر فيهم إطلاق لفظة التكفير لأدنى سبب، قال بعض المتأنين منهم، قال إذا كان هناك أقوال كثيرة بل 99 قولا في تكفير رجل مسلم بسبب صدر منه قول أو فعل، وهناك قول آخر أنه هذا لا يكفر به، أخذ بهذا القول الذي يقابله 99 قولا، لأنه القول بأنه المسلم كفر ولو فيما بعد نحن عذرناه في خطورة. فكلام السيدة عائشة، لماذا أنا وجهت لك سؤال أنه هل هو نص في أنها كفرت لجهلها؟ ليس نصا، يحتمل الكلام هذا ويحتمل ما قلناه آنفا. فإذا دار الأمر بين أن يحمل كلام المسلم وبخاصة زوجة الرسول والمبشرة بالجنة على المعنى الأسلم، هذا الحمل هو الأسلم ولا نحمله على المعنى الأنكر، هذا أقل ما يقال في الموضوع. ومع ذلك فأنا لما نسمع هذه العبارة من السيدة عائشة ليس فيها إشعار بأنها كانت لا تعتقد من قبل بأن الله عز وجل يعلم كل شيء. وهل يخفى هذا الأمر على رجل من عامة الناس؟
لا.
الآن على سبيل التذكير، أإله مع الله؟ شو معنى هذا؟
استفهام إنكاري.
هذا استفهام كثير في القرآن، هذا أسلوب قرآني. هذا لا يعني إقرار الألوهية لغير الله، وإنما يعني الإنكار تماما. فالشاهد اللغة العربية واسعة، فإذا تحمل كلام مسلم معنى سليما ومعنى غير سليم وجب حمله على المعنى السليم وليس على المعنى غير السليم، والحمد لله رب العالمين. طيب أهلي أبو عبد الله.
في الحديث هذا شيخنا نفسه قوله عليه السلام إن جبريل أتاني وقال إن الله يقرأك السلام، حينئذ كيف الرد هنا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الآن طبعا ما في يعني مجال إن واحد يقول إن الله يقرأك السلام، فكيف يرد عليه الصلاة والسلام؟ أو لما هو قال لخديجة رضي الله عنها إن الله يقرأك السلام، هل معروف الجواب ولا يعني مسكوت عنه؟
لا مش معروف الجواب، لكن منقرب لك الجواب. هل كل سلام يلزم رده؟
علينا نحن نعم.
كيف؟
السلام، السلام عليكم، نرد عليكم السلام.
لا مو دائم.
ممكن في الصلاة بالإشارة.
هذا ليس ردا.
إشارة.
إشارة.
ما تسمى الإشارة رد؟
لا، إلا مجازا. وإذا حييتم بتحيتين.
تحية أحسن منها.
أو ردوها. الرد. قال السلام عليكم تقول السلام عليكم، أما الرد بالإشارة فهذا يعني تشريع لتعويض ما يفوته هذا الإنسان المصلي من رد السلام المأمور به في القرآن الكريم. فعلى كل حال سؤالك وارد بالنسبة للعلاقات البشرية بعضهما بعض، أما بالنسبة لرب العالمين
الحكم يختلف.
يختلف تماما. يذكرني هذا السؤال لأنه في أول الإسلام كانوا يقولون في التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال عليه السلام إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم للتشهد فليقول التحيات لله إلى آخره. أظن وضح جوابي أنه هذا حكم خاص بين الله ونبيه، ولا ندري هل هناك جواب أم لا.
طيب التحيات هذه التشهد اللي في بداية التشهد هل هي حوار دار ما بين رب العزة والجلال؟
ما صح هذا، جاء فيه حديث ضعيف.
ما صح.
شيخنا إيش في فرق شيخنا بين وعليكم السلام أو عليكم السلام؟
ما في فرق، كلاهما جائز، لكن لعله الأفضل بالواو.
شيخنا قلت أن عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زارت القبور، هذا في النص الشيء هذا؟
أي نعم، جاء في سنن الترمذي أن عبد الرحمن ابن أبي الصديق أخاها مات بعيدا عن المدينة. لا بس هلا المرحلة الأولى هكذا رويدا رويدا. زارت قبره، وأظن بالمناسبة ذكرت بيتي من الشعر إيش وكنا مين ذاكر منكم من بيتين؟ بيتين يعني فيه
حلوين،
حلوين
فيهم ذكرى وعبرة.
هلا إيش تفرقا، يعني تذكر كيف أن الموت فرق بينها وبين أخيها. المهم أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن.
يعني الأثر هذا في سنن الترمذي.
أي نعم. وفي هذا الأثر فائدة بالنسبة إن نحن دمشقيين، لأن هناك في منتصف شارع بغداد مسجد يسمى بمسجد عبد الرحمن، وحينما يفصلون طول راح تروح القضاضة بيأكلوها.
روح لأبو ليلى. هذه تملست من الحطة باركة.
هذا المسجد يسمى بمسجد عبد الرحمن، ويعنون به مكتوب لوحة هناك مسجد عبد الرحمن ابن أبي الصديق، وفيه قبر جوا. وأنا بطبيعة الحال عمري ما صليت هناك، كنا نقول يا جماعة شو جاب عبد الرحمن أبو بكر عندكم هنا في دمشق؟ هو مات قريب من المدينة، وراحت أخته السيدة عائشة وزارته وقالت الشعر هذا اللي بيحزن يذكر كيف كانت عايشة معه في هناء وسرور، ثم جاء الموت الذي لا منجاة منه ففرق بينهما. وهكذا تساعد الروايات الصحيحة لإبطال كثير من الأفكار والآراء القائمة على التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبالمناسبة جاءني منذ ليلتين أظن على موعد سابق بيني وبين الأخ عبد الرحمن عمر عبد الفتاح عبد الفتاح عمر قال في مهندس ما أدري شو وصفتيها بالجامعة له علاقة بالأوقاف نسيت المهم، فبده موعد مشان بمناسبة سمعتم انه في مشروع لإحياء القبور الصحابة والعناية بها وإلى آخره من هذا الكلام. فهو بده يعرف يعني رأيك في الموضوع. المهم حصل اللقاء، جاءوني ثلاثة عبد الفتاح وهذا المهندس وبعض مهندس آخر، فهو ملقن الفكرة التي يتذرعون بها لتجديد مقامات الصحابة وبعض الأنبياء الذين يزعمون أن لهم قبور هنا مثل شعيب وغيره ويوشع، أنه هذا الغرض منه إبقاء وتخليد ذكراهم تذكير الناس من الفلسفة المادية يعني التي لا قيمة لها إطلاقا. والله كانت جلسة يعني مفيدة في اعتقادي، لأنه هذا المهندس لأول مرة يسمع رأي الشرع الصحيح في مسألة المقامات، لأنه هو سأل السؤال وأنا استلمت الجواب من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء. ما شاء الله.
على سؤال واحد.
سؤال واحد.
ما شاء الله.
وقلنا له يا أخي الشرع لخصنا لهم طبعا الموضوع. لا ما سجلت. ما كان مسجل.
طيب يعني أكيد الحاضرين شفنا حوالين هذا الموضوع يعني.
ما في حاجة كلهم يعرفون الحكم.
معلش يا شيخنا بس الفائدة يعني بشكل عام
وهات بعض الناس يعني نستفيد كيف نرد على بعض
الساجد.
اي نعم
ها
راجع تحذير الساجد
نعم
لا كشبهة
وانا ذكرت يعني له المصدرين فمرجع له تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد واحكام الجنائز وبدعوها. اي نعم. فقلت له يا أخي النغمة التي تذاع الآن وتشاع أنه والله هذا مشان تذكير التذكير بأعمال هؤلاء الصالحين إلى آخره، هذه أولا وهم لا حقيقة لها، ثانيا عم يترتب من المفاسد المتعلقة بالتوحيد ما لا قيمة تذكر لذلك الوهم لو كان حقيقة تجاه هذه المفاسد. وذكرت له بقى حكمة التشريع وكيف الرسول نهى في أول أمر الحديث السابق، ثم أذن لما تمكن الناس من معرفة حق الله على عباده وأنه يجب عليهم أن لا يشركوا به شيئا إطلاقا، فقال لهم ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. في نهاية الجلسة قلت يعني إذا كان يعني الأخ أخذ الجواب بتمامه فالحمد لله، وإلا ممكن يعني إن شاء الله نتواعد جلسة أخرى ننظر فيما إذا كان هناك بعض الأسئلة. طيب
نفس الموضوع شيخنا.
أيوة.
رد القوم المخالفين على حديثي عائشة.
أي نعم.
يقولون يقولون الجواب عنه من وجوه. الأول أن حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على ما إذا اجتازت بقبر في طريقها بدون قصد للزيارة، ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة عند من خرجه، بل قالت ماذا أقول لهم. ولذلك صرح العلماء رحمهم الله بأنه يجوز لها أن تدعو بهذا الدعاء في الحال في هذه الحال، بل ولا تسمى زائرة والحالة هذه، فكأنها رضي الله عنها قالت ماذا أقول إذا جزت بقبر في الطريق، فقال قولي كذا الحديث. ولا أدل على ذلك من قولها في زيارتها لأخيها عبد الرحمن لو شهدتك لما زرتك، وإلا لما كان لقولها هذا كبير معنى. وإن في حمل الحديث على هذا جمعا بينه وبين أدلة المنع ودفعا للتعارض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الجمع تذكر الجمع من الأدلة. ثانيا أن حديث عائشة هذا يحتمل احتمالا قويا أنه كان على البراءة الأصلية ثم نقل عنها إلى التحريم العام.
هذا سبق الجواب.
نهي الرجال عن الزيارة وبقي نهي النساء على عمومه، كما أشار إلى ذلك المنذري رحمه الله بقوله قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور إلى آخر كلام العلماء. الثالث أن عائشة رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء لما تحلت به من الآداب اللائقة بزيارة القبور لقوة إيمانها وعزيمة صبرها وكمال عقلها. قال الله تعالى ثم يذكر. الرابع حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا في السنة كثير في تعلمها وأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخبر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، مع عدم شرعيته في حق النساء. قال الزركشي ويذكر.
عفوا أي شو كيف يعني ما واضح.
نعم قال الزركشي في الإجابة.
لا الكلام السابق.
المسألة نفسها.
الكلام السابق اللي يستدل له بقول الزركشي.
أن فعلها هذا هو.
لا بريد تعيد العبارة نفسها.
أقرأ العبارة. يقول حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن رسول الله، ومثل هذا في السنة كثير.
لا للتنفيذ يعني.
لا للتنفيذ ولكن للتعليم، وقد يكون أصلا.
ما هي بتقول عن نفسها. هو بتقول عن نفسها. أنا ماذا أقول؟
هي سألت لتنفذ. إنما سألت.
طيب شو بيقول الزركشي؟ لا أنفهمنا شو القصد. نعم. مبين خطأه. شو بيقول الزركشي؟
قال الزركشي أخرج مسلم عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر، إذ طلع خباب صاحب المحصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قال. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المتن يكتبها في يده حتى رجع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
لا إله إلا الله.
شو علاقة هذا بهذا؟
يعني أستاذنا بيجوز شغلة الخروج مع الجنازة، إنه هذا أمر يعني لا تخرج المرأة، وبالتالي بلغت هذا الأمر ولم تفعله، لعله هو يريد هذا.
لو كانت هي الراوية ما يصح الاستدلال، وهي ليست راوية إنما مصدقة.
نعم.
شو علاقتها بالموضوع اطلاقا؟ لا علاقه لها. بتصدق يعني ابا هريره؟
صحيح.
وانتهى الامر.
طب استنى قوله يعني لو شهدتك لما زرتك.
اه
يقول ولا ادل على ذلك من قولها في زياره لاخيها لو شهدتك لما زرتك، والا لما كان لقول هذا كبير معنى.
طيب هل يدل على انه هي فعلت ما هو محرم لهذه العله؟
طبعا لا.
فاذا ايش الفائده؟
يعني لو شهدته لأغنى عن الزيارة
وكان محرما لما فعله.
أنا شايف أبو حذيفة ليس معنا.
نعم
الظاهر
مش مشكلة، المهم كلام الشيخ.
نعم فهذا جواب واضح وهاء وضعفه. يعني سبحان الله يعني
محرما
يتكلفوا في تأويل النصوص لتأييد المذهب. كذلك يفعلون بمسألة تكفير تارك الصلاة بمجرد إيش؟ الفعل.
مسألة الحجاب.
مرة هذا سألت الشيخ العثيمين أنا في نفس مسألة الصلاة.
إيه.
كله ما زال القول هو القول.
إيه.
نعم إذا كان متعمدا.
كيف؟
إذا كان متعمدا.
بقول سألت الشيخ العثيمين مرة هذه.
طيب ما ناقشته إنه هذا.
جلست معه.
فهمت.
مرتين.
فهمت بس شو قال لك؟ طبعا انت لابد قلت له انه هذا يؤمن بالصلاه.
نعم.
الكافر لا يؤمن بالصلاه.
نعم.
طيب لكن هذا يعمل عمل الكافر ولذلك جاز شرعا نقول كفر.
نعم.
لكن من اين لنا انه ارتد عن دينه؟
نعم.
وليس كل من كفر مرتدا.
قلت له قرات له كلام الشوكاني وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى الجزء 21.
ايه
أستاذنا الشيء اللي ذكرته في رسالة الحجاب في المقدمة ينطبق على كثير من هذه القضايا، له قضية الإلف.
أيضا
أن ما ألفوه يعني يصعب عليهم البعد عنه، هذه قضية مهمة جدا في كثير من القضايا.
والدليل أنه الآن تجد في السعودية ما هو أنكر من كشف الوجه.
صحيح.
ما بيتعرضوا، هل اللي بتكشف عن ذراع واللي بتكشف عن عنقه من هون، وهل بترفع الجلباب ويظهر هناك الترف والبذخ و
عباءة ضيقة جدا.
شيخنا يعني في هذه المسألة قبل أيام ذكر أحد إخواننا قبل أيام مسألة الحجاب وكشف الوجه واليدين، كنت معهد مع بعض الإخوة فذكر وجها لطيفا يعني ما أريد أن أذكره لك حتى نشوف إيش الحجة. يقول أن الشرط في الساتر او الحجاب الشرعي يعني عدم الوصف وعدم الشفافيه من باب اولى.
نعم.
فالان القفاز او القفاز هذا يصف، ولو كانت اليد عوره لما جاز هذا الوصف.
هذا الستر عبد الله،
هذا الستر،
هذا
ستر يعني ما هو مستور.
لو كانت اليد عوره لما جاز هذا الستر بهذا الشكل، كان لازم تحط شيء يعني بهذا الشكل. ايه حتى
يعني مدري وين شو. لا لا في فعلا كف بدون اصابع يعني. مدري وين شفته؟
لا موجود
عند ابو ليلى.
بس لابد يجسم اصبع واحد شيخنا.
في عندنا
الكبير يجسم الكبير.
لكن هل هذا هو المراد شيخنا؟
كيف يعني؟
هل هذا هو المراد اصلا في معنى القفاز؟ يعني انه يكون ما هو اصابع؟
لا مو هذا هو المراد.
هذا المراد.
لا لا كلام الأخلي تشير له وجهة كبيرة. له وجهة كبيرة.
لكن شيخ شيخ مش ممكن يرد على أخونا علف إن مثلا الإسدال اللي المرأة تسدله.
مين اللي يرد؟
لا هذاك
المعارض يعني.
المعارض يعني. مش أنا يعني لا تفكر إن أنا.
ما أنت ما فيك فيك شو بدك بغيرك ما أنت.
بدك وجهة الله.
شيخي
آه.
هذا المعارض يعني لو رد على أخونا علي في ملاحظته
إيه؟
وقال إن الإسدال المرأة بتلبسه من رأسها حتى جنيها قطعة القماش اللي هي حتة واحدة بيقسم الرأس، فهل معنى ذلك إن الرأس ليست عورة مثلا يعني؟ مثلا يعني
لا هذا كلامك مش كلام غيره.
هو بقول ممكن يعني
هذا كلامك أنت
شيخي. ما هو أي كلام
يعني من إبداع الفكر شيخ.
يا بحضيفة يا بحضيفة
ممكن ممكن كل شيء ممكن.
هل السؤال ممكن ولا لا؟ وان ام السؤال انه هذا قولك ولا قول غيرك؟
لا ممكن ولا غير ممكن.
رافض وبشدة.
طيب الجواب أعطينا الجواب.
لا يا شيخ بدي اياه منك انت لان انا السائل.
انت سائل صحيح لكن ما
بعرف انه هو شيخنا.
معليش بس هو سائل مو عن نفسه. هو يفترض عن غيره. ولذلك فانت اوردت الاشكال والشبهه. ايوه فاجب عنها. شو الجواب عندك؟ انا بقولكم ما عنده جواب لانه هو يتبنى هذا.
لا يا شيخ انا ما اتبنى.
اذا شو الجواب عندك؟
يا حي هو شيخ انا مش بتبنى هذا واخواني بيعرفوا.
امنا بالله. شو الجواب عندك؟
الان في شيء عندي جواب لكن هاي اجت الان سؤال الجواب لسه ما اجى.
الله يهديك يا خليفه.
امين.
طيب بدك الجواب السلف ولا بالتقصيد؟
يعني اذا كان سلف
الجواب انه الايراد باطل لان الحجاب يختلف عن القفازين من جهة ان القفازين يلبسان على الكفين مباشرة أما الجلباب الشرعي الذي لا يفعله كثير من نساء السلفيات انتبه أبا حذيفة كثير من النساء السلفيات فضلا عن غيرهن ومن هنا نبعت الشبهة من عندك وإلا لو كنت بدك تصبر عليه ما قلت لك انا. الواقع اليوم ان كثير ان لم نقل اكثر النساء السلفيات فضلا عن غيرهن انهن يقنعن بوضع الحجاب باي صوره كان هذا الحجاب ومن هنا ترد الشبهه السابقه لانه هذا الحجاب فعلا يحجم الرأس لكن من كان منهن على علم أولا ثم كانت على تطبيق لهذا العلم ثانيا وظهرت بهذا المظهر لطاح الإشكال من بعض الرجال ليه؟ لأنها تضع تحت الحجاب خمارا فالخمار يغير من تجسيم الرأس بالحجاب فيأتي الحجاب على الخمار انظر الآن الخمار الموضوع على رؤوسكما ففيه تجاعيد فحينما يأتي الحجاب فوق هذا الخمار ولذلك جاء في حديث لكن في ظني يمكن يكون في سنده شيء من الضعف في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم أنه أم سلمة لما اختمرت قال لها لية ولا ليتين تذكروا هذه فمعناها الخمار يلوى في الرأس لية فلما بيجي فوق منه الجلباب طاح التحجيم وبالتالي طاح الإشكال وطاح قياس الشبهة تلك على الحجاب واضح ان شاء الله.
شيخنا هل جد جديد في حكم من جامع زوجته قبل رمي جمرة العقبة؟
لا ما جد عندي.
بالتالي هل يستطاع حصر مبطلات الحج بأمرين؟ الأول ترك ركن من أركان الحج والثاني وقوع الجماع قبل رمي جمرة العقبة إن صح ذلك؟
الأمر معروف أما الثاني ما عندنا رأي مكون نتبناه لأنه الرأي المشهور أنه هذا مفسد للحج لكن في بعض الآراء أنه يقولون ما في دليل على الإفساد ومسألة فيها دقة وفيها حساسية وتحتاج إلى شيء من البحث الجدي والواسع لمعرفة مأخذ الذين قالوا بفساد الحج بالجماع وتحديد الفساد بوقت كذا دون وقت كذا وأنا ما تفرغت بعد مثل هذا.
إذن يبقى الآن ممكن حصر مبطلات الحج في ترك ركن من أركانه؟
غير وارد هذا السؤال. هذا يقال إذا تبنينا أن الوطن غير مفسد.
على وجه العموم سؤال الشيخ.
نعم. يعني إن صح أنه يفسد فبالاثنين، بترك نعم. ركن وبالوطن.
أي نعم.
هل يجوز الذهاب لعرفات رحلة واحدة رفعا للحرج، لأنه حوالي 1,000,000 أو أكثر ينطلقوا أو يشيلوا منه ومن ثم لعرفات يوم الثالثة، وفي ضيق وبتكون الطرق حتى مسكرة في يوم الثاني للحجة الذهاب لمنى، يعني نفس الشرطة بوقفوا يمنع الناس أنهم يباتوا في منى، أو يعني يوم التروية يمنع الناس أنهم يبقوا في منى إلا ما ندر، فهل يجوز اتباعهم للذهاب لعرفات مباشرة؟
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.